بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطل. ما زالت مصر تواصل محادثاتها الخاصة بسد النهضة الإثيوبي لليوم 9 على التوالي، والتي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد. وقالت وزارة الري المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك: تواصلت لليوم 9 على التوالي محادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. كما طرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها. على جانب آخر، كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية بعد ما توصلت إليه اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا والجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين والخبراء. وذكر بيان وزارة الري والموارد المائية السودانية تواصل مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور المراقبين والخبراء، حيث عقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقة سعياً إلى الوصول لاتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذي شأن. فما فرص التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث؟ لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية من إثيوبيا أستاذ عباس محمد صالح. بعد تحية، يعني ما هي أسباب عدم التوصل إلى اتفاق خلال جلسات الفرق الفنية والقانونية التي عقدت لحل القضايا العالقة بين الأطراف الثلاثة؟
أعتقد أن السبب الرئيسي لتباعد مواقف الأطراف بالتحديد الموقف السوري والمصري، فالموقفان السوري والمصري متباعدان بشكل كبير، ومن الفراغات أنه كلما تقدم أو ظهرت وساطة على الساحة تباعد مواقف الأطراف بشكل رئيسي، لأن الأطرافين يفتقران إلى إرادة سياسية ولا يستطيعان تقديم تنازلات عن مواقفهم المعلنة، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تظهر هذه التناقضات، وبالتالي تصل نتائج المفاوضات الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في طول القمة المصغرة تعرضها الاتحاد مؤخرا إلى هذا البلدر. يعني ونعتقد أن تفسير موقف السودان الذي يبدو لبعض الناس وكأنه يتحدث عن تقدم معه، إنما مواقف الطرفين المصري والإثيوبي تظهر بخلاف ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، أعتقد أن هناك توازن رئيسان في تفسير موقف السودان والتفاؤل الذي يبدو على موقف السودان. السبب الأول، أعتقد أنه السودان يتخذ موقف محايد من الطرفين، بمعنى أن المسؤولين الفنيين في وزارة الري الموارد المائية السودانية هم الذين يتولون الوساطة أو تسهيل التواصل بين الطرفين وجسر الشقة بين الطرفين المصري والإثيوبي، وبالتالي بالنسبة لهؤلاء الفنيين تبدو هناك بعض أشكال التقدم، وبالتالي يظهرون في وسائل الإعلام ويتكلمون عن أن تم حل 90% من القضايا العالقة بين الطرفين، بينما كما أشرنا في الحديث تتباعد مواقف على أرض الواقع المواقف المصري والإثيوبي بشكل كبير. ثانياً، أعتقد أنه السودان يجد نفسه في مأزق حقيقي، فالطرفين المصري والسوري يختلفان اختلافا جذريا في تفسير بعض المصطلحات الفنية والقانونية، وبالتالي يجد السودان وكذلك الاتحاد الأفريقي والوساطة التي تقودها دولة أفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يجد الجميع أنفسهم في مأزق حقيقي لأن المهلة الأسبوعين قد انقضت ولم يتحدث أي تقدم على أرض الواقع. يعني
إذا ما الاقتراحات التي قدمت خلال هذه الجلسات بخصوص المسائل الفنية؟
طبعا رشح وسائل الإعلام أن الطرف المصري على سبيل المثال يتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك طابع إلزامي قانوني لأي اتفاق يتم التوصل إليه، لا سيما في المسائل الفنية والقانونية التي تتعلق بمسألة ملء السد وفترة ملء السد، بينما الطرف الإثيوبي يتكلم عن طابع إرشادي، بمعنى لا تكون هناك أي التزامات أو أي طابع ملزم بالجانب الإثيوبي يقيد الجانب الإثيوبي فيما يسمى بحق اختياري في استخدام مياهه وموارده المائية. كذلك أعتقد أن الاتحاد الأفريقي بدأ وكأنه وجد نفسه أيضا في مأزق حقيقي بأنه لم يستطع الآن تقديم آراء توافقية، بل طلب من الوفود أو من الأطراف المختلفة أن تتقدم بمقترحاتها لكي ينظر فيها ويتم الخلوص أو التوفيق بين هذه الآراء، وبالتالي يمكن أن يتقدم لاحقا بمقترح يمكن أن يتجاوز من خلاله هذا المأزق. وبالتالي أعتقد أن ستنقضي مدة الاتحاد الأفريقي مدة الأسبوعين التي فعلا انقضي فقط، ستنقضي ولن يتم تحديد أي تقدم، لأن الطرفين الأثيوبي بالنسبة للطرف الأثيوبي أعتقد أن مسألة مال أسد أصبحت مسألة سياسية تتعلق برهانات رئيس الوزراء في الداخل الأثيوبي، وبالتالي يصير رئيس الوزراء على الشروع في مال أسد في هذا الخريف يوليو الجاري، وقد نتفاجأ في لحظة وأن الجهاز الأثيوبي يعلن في مال أسد، وبالتالي قد يحقق هذه الخطوة بعض الطموحات والأجندة السياسية لرئيس الوزراء الذي يواجه بعض الاستقطاب السياسي والتباعد السياسي على المستوى الداخل، وبالتالي يرى في مسألة ملء السد وكأنها خطوة نحو حشد الجماعة الوطني الأثيوبي ومواجهة أول تسامي فوق الانقسامات الخطيرة التي تعصي في المرحلة الانتقالية التي يقود رئيس الوزراء من وصول السلطة في أبريل الماضي في أبريل 2018 عفوا. وبالتالي أعتقد أن الأطراف لا تزال تتباعد مواقفها بشكل كبير بالنظر إلى صعوبة تحديد معنى أو تفسير ملزم أو مرضي للطرفين، خاصة المسائل الفنية والقانونية بالتحديد مسائل الجفاف والجوار الطويل وما إلى ذلك، يعني فضلا عن الخلاف الكبير في مسألة الشروع في ملء السد بطريقة إحادية إنفرادية من الجانب الأثيوبي من دون انتظار نتائج ملزمة أو توافقية لمفاوضات الأطراف الجارية حاليا في الخرطوم.
هناك معلومات بوجود تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، ما صحة هذه المعلومات؟
من الصعب جدا الجزم بحدوث تقدم، لأن المسائل الفنية هذه يختلف فيها الطرفان المصري في اختلاف جذري، وبالتالي من الصعب جدا الحديث عن تحريرات تقدم أو الوصول إلى حال توافق أو توافق الآراء في هذه المسائل، لأن الطرفين كما أسست في حديث يختلفان اختلافا جذريا في تفسير بعض المصطلحات المطروحة، كما أسست في حديث خاص مسألة ملء السد، وكذلك مسألة الجفاف تعريف الجفاف والجفاف الطويل والجفاف المنتد وما إلى ذلك، وهذه مسائل مصطلحات تبدو فنية وبالتالي تحتاج إلى ضبط وتعريف قانوني قبل أن يتم التواصل إلى صيغة فنية قد تكون مرضية أو ملزمة لهذا الطرف أو ذاك، أو حتى تكون توافقية أو حتى هي مسألة توافقية من وسيط الأفريقي. وبالتالي أعتقد أن صعوبة المصطلحات الفنية تختلف فيها الأطراف، حتى الاتحاد الأفريقي نفسه كوسيط الآن لا يستطيع تقديم مقاربة متماسكة مبنية على أسس قانونية أو مبنية على أسس فنية لتحديد لجسر اللي هو في تعريف الطرفين المصري تحديدا لبعض المسائل الفنية والقانونية العالقة يعني.
ولكن من الناحية القانونية هل تم إحراز أي تقدم في المفاوضات أو الجلسات المنعقدة؟
أنا أستبعد تماما أن يكون هنالك أي تقدم حقيقي في مسألة الجانب القانوني، لأن الجانب الأثيوبي يتحدث كما أسسنا في الحديث السابق بأنه يسوق على أن يكون أي اتفاق يتم الوصول إليه على طابع إرشادي، بينما في المقابل الفارق المصري عن أنه أي اتفاق يتم الوصول إليه بشأن ملء السد وإدارته وكذلك تعريف المصطلحات الفنية والقانونية يجب أن يكون ذا طابع قانوني ملزم، وبالتالي أعتقد أن حتى إذا تم التواصل إلى بعض التفاهمات في بعض الأجندة أو بعض المصطلحات القانونية أو الفنية، ما لن يتم التفاهم بين الجانب المصري والجانب الأثيوبي بأن يكون هذا التعريف أو هذه المصطلحات لا مرضي للطرفين، لا أعتقد أن الآن يمكن التنبؤ بأن مسألة الطابع القانوني قد تكون مسألة سهلة يمكن تجاوزها في هذه المرحلة بالتحديد يعني، وبالتالي من المبكر الحديث عن إحراز تقدم في الجانب القانوني من هذه المفاوضات، قد يكون هذا الجانب هو أكثر صعوبة بالنظر إلى تباعد الموقفين المصري والأثيوبي كما أفدت في حديثي.
أخيرا، ما هي فرص التوصل لاتفاق قد يحقق مصالح الدول الثلاث وما هي الآلية؟
طبعا مصلحة الأطراف ومصلحة الاتحاد الأفريقي وكذلك مصلحة المجتمع الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي وكافة الوساطة التي سبقت في هذا الملف أن يتم طي هذا الملف بشكل توافقي بأن يتم التوصل إلى تفاهمات توافق في الأطراف الثلاث بالتحديد مصر وإثيوبيا والسودان، وبالتحديد جسر الهوة بين الموقفين الإثيوبي والمصري الذي تتباعد بين الفين الأخرى، وكلما تطرح مبادرة جديدة كلما تظهر أن الموقف الإثيوبي والموقف المصري العدم بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أن من مصلحة الجميع أن يتم التوصل إلى حل نهائي وتوافقي بين هذا الطرف من خلال هذه الجولات. الجولة التي يقودها الاتحاد الأفريقي حالية الخرطوم هي الجولة الأخيرة، لأنها بنهاية هذا الشهر قد يكون الأسلوبيون قد شرعوا فعليا في ملعب، لأن الخريف هذا العام في إثيوبيا يبدو أن معدل سقوط الأمطار مهول جدا من الجانب الأسلوبي، وبالتالي أعتقد أنهم قد شرعونا في ملعب السد. وبالتالي إذا تم ملعب السد من دون التواصل إلى اتفاق مع الجانب المصري وتحت رعايه الاتحاد الافريقي والصحفي التي تقودها دوله جنوبريا، وبالتالي قد يكون هذه النهايه حقيقيه لمسار مفاوضات النهضه التي بدات منذ العام 2011. اعتقد ان هذه المفاوضات الفرصه الاخيره. ومع ذلك للاسف الشديد لا تبدو ان هنالك مؤشرات من خلالها التفاؤل كثيرا بان الاطراف قد تصل الى حل، لا سيما مع انقضاء عمليا المهلك الاسبوعي الذي اعطاه الاتحاد الافريقي من خلال غمده المستقره مؤخرا.
أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ عباس محمد صالح، متخصص في الشؤون الإفريقية من إثيوبيا. وينضم إلينا من القاهرة دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. بعد تحية دكتور نادر، ما طبيعة الصياغات البديلة التي عرضها الجانب المصري خلال اجتماع اللجنة الفنية؟
هو كان في حساسية من الجانب الإثيوبي أن أثناء سنوات الجفاف وسنوات الجفاف المزدوج أنه ما يتمش توليد كهرباء، فمصر قدمت مبادرة أنه لا تستطيع إثيوبيا في أثناء سنوات الجفاف الطبيعي والجفاف المزدوج اللي هو كمان بخلاف الطبيعي، إثيوبيا كمان هتقسم 15 مليار متر مكعب، يبقى ده جفاف مزدوج، تستطيع أنها تولد حتى 85% من السعة القصوى لتوليدها للكهرباء. وبالتالي هنا يكون يعني التأثير على توليد الكهرباء أصبح طفيف للغاية، مقابل ما ستعانيه مصر والسودان من نقص مزدوج في الموارد المائية القادمة إليها، مرة بسبب خصم إثيوبيا 15 مليار، ومرة بسبب الجفاف الطبيعي اللي بينخفض فيه تدفقات النيل الأزرق بنحو 20 مليار في أثناء السبع سنوات العجاف. لكن حتى الآن السبب التعثر الرئيسي في المفاوضات إنه إثيوبيا تريد التوافق حول توصيات، وأن يكون من حق تغيير ما يتم التوافق عليه طبقا لظروف تشغيل السد، والأمر الثاني أنها لا تريد أي مرجعية قانونية تراقب تنفيذ الاتفاق ومحاسبة من يخالف، بأن تكون هناك محكمة دولية تنظر في التعويضات، تنظر في المخالفات، سواء كانت محكمة أفريقية أو محكمة لاهاي الدولية أو أي ما يختارونه. فحتى الآن إثيوبيا ترفض مرجعية قانونية، كما أنها ترفض أيضا أن تكون الاتفاق ملزم للجميع، وإنما تريد أن تكون لها حرية وصلاح حية تغيير ما يتم التوافق عليه.
يعني ما زالت المفاوضات مستمرة لليوم التاسع على التوالي، هل هناك تقدم ملحوظ كما أعلنت الخرطوم؟
ابدا، هو ما زال الامور تزداد تعقيدا، وما زال الجانب الاثيوبي بعيد تماما عن العداله، هو يريد ان ياخذ كل شيء وان يعطي لمصر والسودان كميه من المياه هو الذي يحددها، لا يريد ان يخبر مصر والسودان بحجم المياه التي سيتم تخزينها في كل عام ولا عدد سنوات التخزين، ثم ما بعد الملء الاول ماذا سيؤول اليه تدفقات النيل الازرق التي تشارك في نهر النيل ب 49 مليار، كلما ألح الجانب المصري في أنه عايز يعرف ال 49 مليار هيبقوا كام، هيبقوا 40 ولا هيبقوا كام، يتهرب الجانب الإثيوبي لأنه هو يريد فقط أن هو الذي يحدد هذا الحجم مستقبلا دون أن تكون هناك اتفاقية ملزمة. وبالتالي ما علمته من الزملاء المشاركين وأحيانا تكون لهم استشارات معي شخصيا أنه إثيوبيا تزداد تشددا يوما بعد يوم، وأنها عادت إلى نقطة الصفر حتى ما تم التوافق عليه في إعلان واشنطن، تهربت منه وأعلنت أنها وافقت عليه تحت ضغط وأنه لا يلزمها وأنها تريد أن تبدأ مفاوضات من جديد. عشان كده طلبت تحويل بعض النقاط الخلافية إلى لجان فنية ولجان قانونية، ثم اللجان ينبثق عنها لجان ويتوه الأمر في لجان تستمر سنوات، وبالتالي يعني تنجح خطة إثيوبيا في تسويف الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع. لكن أمس مصر والسودان رفضتا موضوع إحالة الأمور الخلافية إلى لجان فنية ولجان قانونية، وأصروا على أن يكون الحسم أثناء المفاوضات.
ما طبيعة الملاحظات التي طرحها المراقبون خلال الاجتماعات؟
هم المراقبون حتى الآن بيحاولوا أن هم يقربوا من وجهات النظر، يمكن أكثرهم الجانب الأمريكي لأنه حضر اجتماعات واشنطن وعنده خلفية، وجانب الاتحاد الأوروبي أيضا لأنه لديه خلفية من المباحثات السابقة، والباقي كانوا يعني يستفسرون عن أمور الخلاف وكيفية الوصول إلى حلول وسط حتى الآن. ولكن لم يتقدم حتى الآن أي من المفاوضين أو أي من المراقبين الـ11 بأي مقترح يقرب من وجهات النظر، وإنما يستمع فقط إلى وجهة نظر كل دولة ونقاط الخلاف ويحددها. وقد تكون اليوم وغدا اللي هم آخر يومين في المفاوضات قبل أن يتم التقرير النهائي مساء الاثنين، قد يكون هناك انفراج إذا حدث اقتراح أو تقدم أحدهم بمقترح لتقريب وجهات النظر. إنما حتى الآن الأمور غاية في التعقيد ولا تبعث على التفاؤل أو قرب الوصول إلى حلول قريبة.
إذن هل يوجد أي تقدم ملحوظ بخصوص المسائل الفنية والقانونية أو الاتفاق حول ملء وتشغيل السد؟
هي المشكلة الأساسية في ملء السد أولا، ليس لنا شأن بالتشغيل وتوليد الكهرباء، هذا أمر سيادي إثيوبي، إنما مصر من حقها والسودان أن تعلم ما هو عدد سنوات الملء تماما، وما هو حجم المياه التي سيتم خصمها في كل عام، وأن مصر طلبت أنه أثناء سنوات الفيضان العالي 7 سنوات السمان، وأنه أثناء حتى سنوات الفيضان المتوسط تستطيع إثيوبيا أن تقسم كميات كبيرة من المياه، إنما في 7 سنوات العجاف اللي بيكون فيها الجفاف شديد وبينخفض تدفقات النيل الأزرق بدل ما هو في المتوسط 49 مليار ينخفض إلى 32 مليار فلا يتحمل خصما آخر من الجانب الإثيوبي للتخزين، هذا ما يتم التوافق عليه. إنما من 20 سنة هي دورة فيضان نهر النيل، تستطيع إثيوبيا أن تملأ براحتها في 13 سنة منهم، والسبع سنوات العجاف يكون بالتوافق ما بين مصر والسودان حتى لا يحدث ضرر جسيم للاثنين نتيجة انخفاض كبير في كمية المياه الواصلة إليهم. ومن هنا يمكن سنوات الجفاف والجفاف المزدوج التي يقولون عنها أنها الجفاف الممتد هي ما زالت نقطة الخلاف الأكبر. وأيضا ماذا بعد ملء السد الأول، ماذا سيقول إليه تصرفات النيل الأزرق؟ ولكن نريد أن نعلم عدد سنوات الملء، وقد طلبت مصر ألا تقل عن 7 سنوات بينما كانت إثيوبيا تصر على 3 سنوات، وأعتقد أن النقطة دي تلاقوا عند 5 سنوات أو الملء طبقا لفيضان نهر النيل، كلما كان الفيضان عاليا يملؤون بكمية كبيرة، وكلما كان الفيضان منخفض تنخفض معه كمية المياه المخزنة. إذا تم التواصل حول هذا الموضوع وده سهل التواصل إليه وتم فعلا التواصل لـ90% منه، ولكن النقاط القانونية وجود مرجعية قانونية تراقب وتحاسب، هذا ما ترفضه إثيوبيا تماما وتعتبره تدخل في السيادة الإثيوبية، رغم أننا نتحدث عن مورد مائي مشترك وليس مورد مائي إثيوبي. حتى نتحدث عن السيادة الإثيوبية، مورد مائي مشترك عليه سيادة مشتركة، ليس من حق إثيوبيا أن تتحدث عن السيادة المطلقة على مياه النيل الأزرق المشتركة ما بينها وبين السودان ومصر.
أخيرا دكتور نادر، هل هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قد يحقق مصالح الدول الثلاث، وما هي الآلية لتحقيق ذلك؟
في إمكانية كبيرة إذا كانت لدى إثيوبيا إرادة سياسية قوية وتوجيهات بإتمام الحل. الحل سهل للغاية، أن تضمن إثيوبيا حد أدنى من المياه بعد تمام امتلاء السد لا يقل عنه، يعني النيل الأزرق بيشارك في نهر النيل بـ49 مليار، يقدر يقولوا أن احنا مصر رضيت أنه نتفق على حتى 40 مليار، يعني نضحي 9 مليار، وأنه سنوات المال ليس عليها خلاف أن احنا نملأ أثناء الفيضان العالي والفيضان المتوسط ونقلل كمية الملء أثناء الفيضان الشحيح. ومصر أيضا وافقت على أنه يتم توليد 85% من الكهرباء أثناء الجفاف المزدوج، وهذا هو أقصى ما تستطيع مصر أن توافق عليه. بعد كده كل بقى الأمور، حتى الآن إثيوبيا لم تقدم أي شيء على الإطلاق. مصر والسودان قدمت تنازلات كثيرة رغم أن هناك علامات استفهام كبيرة بشأن أمان السد المنخفضة التي تبلغ 1.5 فقط بمقاييس أمان السد اللي هي 10 درجات مقارنة مثلا بـ8 درجات للسد العالي، وأيضا تأثير تخزين المياه على الانبعاثات الغازية نتيجة تحلل أو احتجاز كمية كبيرة من الطمي والمادة العضوية التي يجرفها الأمطار الغزيرة في إثيوبيا، كل دي هتتحلل في المياه وتؤدي إلى تكاثر كبير في الميكروبات، فيحدث انبعاث كبير في غازات أول وثاني أكسيد الكربون وربما غاز الميثان أيضا، وده بيؤدي إلى تدهور في ظروف المناخية وزيادة الاحترار العالمي حول هذه المنطقة.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقة بوضوح لليوم، كان معكم فيها نوران عطالله، ولمزيد من المتابعة زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.